ليلى يقول: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الباب فيما يتعلق بصلاة الضحى، وصلاة الضحى هي الصلاة التي تصلى في ذلك الوقت من بعد ارتفاع الشمس بعد الطلوع حتى ترتفع قيد الرمح، يعني قدر 10 إلى ربع ساعة، إلى قبل الزوال ب10 دقائق تقريبا. هذا هو وقت صلاة الضحى. كل صلاة توقع في هذا الوقت ولم ينوي بها شيئا معينا فهي صلاة ضحى، إلا إذا نوى بها مثلا شيء معين، قضاء مثلا وتر أو قضاء راتبة معينة أو فريضة معينة أو نحو ذلك، فهي تكون بهذه النية المعينة. أما إذا صلى صلاة ليس لها نية معينة فهي صلاة ضحى، سواء نواها ضحى أم لم ينوها، لأنها تتعلق بالوقت، هذه صلاة تتعلق بالوقت، فلا يشترط لها نية خاصة. صلاة وقت الضحى، فكل من صلى في وقت الضحى فيصدق عليه أنه صلى الضحى، وليس بشرط أن ينوي. مثل من صلى من الليل، صلاة الليل هي التي تكون بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء إلى الفجر، هذا كل وقت صلاة الليل. فكل من صلى في هذا الوقت لا بنية خاصة كقضاء فائتة ونحو ذلك، صلى قضاء فائتة لا معروف، إنه يصلي الآن قضاء صلاة فائتة تذكر الآن فصلىها، هذه معينة، صلاة معينة قضاء فائتة. لكن إذا صلى بعد ما بين العشاء والفجر أي صلاة كانت بنية مطلقة فهي صلاة الليل. لو قال: والله أنا ما نويت صلاة الليل. طيب وش نويت؟ ماذا نويت؟ قال: ما نويت شيء، ما نويت شيء، أنا أصلي تطوع مطلق، تطوعا مطلقا بدون نية خاصة. هذه وش تصير؟ صلاة الليل، وليس من شرطها أن ينوي أنها صلاة الليل، أنها صلاة الليل. وكذلك صلاة الضحى لأنها منسوبة إلى الوقت، يعني معناها الصلاة التي تصلى في ذلك الوقت، فكل من صلى في ذلك الوقت بدون نية خاصة فإنها صلاة ضحى. يعني هذا الحديث الأول يدل على أنها ليست بمشروعة وأنها ليست بمستحبة، لأن ابن عمر رضي الله عنه قيل: تصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر رضي الله عنه قال: لا. قلت: أبو بكر رضي الله عنه قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إخاله، أي لا أظنه. يعني قد يقول قائل أن هذا الحديث يدل على عدم استحباب صلاة الضحى. وجه ذلك لو كانت مستحبة لما ترك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ابن عمر ما كان يصليها مع حرصه الشديد على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أفضل الصحابة رضي الله عنه، وابن عمر يقول ما كان يصليها. طبعا هذا فيما يظهر لابن عمر، لكن أيضا يدل على أنه ما كان يصليها بكثرة، لأنه لو كان يكثر منها لا شاء وعرف وعرف ابن عمر. كذلك عمر أبوه وهو من أقرب الناس إليه، فعمر وهو يعرف حال أبيه قال: لا. يجزم لا، وما يسمى قال أحيانا أو يصليها نادرا، قال: لا. فقال: فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا إخاله، يعني لا أظنه، لأنه ما جزم، لأنه قد يصليها في الخفاء، أو لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4، يعني قام عنده شيء فقال: لا إخاله، يعني لا أظنه يصليها. فهل نقول إنها ليست بمستحبة لذلك؟ نقول: هذا الاستدلال يسلم لو لم يعارض بما هو أقوى منه. أما الدليل إذا عارضه ما هو أقوى منه فإنه وإن كان فيه شيء من الدلالة لكنها تترك للدلالة الأقوى. هذه القاعدة في الاستدلال، أنه لا يجوز إنسان أن يأخذ دليلا فيه دلالة ضعيفة ويعارض به أو يترك الدليل الذي دلالته أقوى. لأن الدلالة تختلف قوة وضعفا، كما أن الدليل يختلف أي أيضا قوة وضعفا من جهة السند، فالحديث تختلف من جهة السند قوة وضعفا، وتختلف أيضا من جهة الدلالة قوة وضعفا. فهذا الحديث الآن نقول معارض بما هو أقوى منه، كون أبي بكر رضي الله عنه لا يصليها، كون عمر رضي الله عنه لا يصليها، كون ابن عمر رضي الله عنه لم يطلع على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يعارض الحديث الصحيحة، وستأتي فيما بعد ذلك الأبواب. ومن أشهرها وصحيح حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما سئلت قالت كان رسول الله ما سئل قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. هذا الحديث صحيح، وفي جزم من عائشة رضي الله عنها بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. يعني هذا الآن حديث صحيح صريح في إثبات صلاة الضحى، إذا ثبتت بالسنة الفعلية الآن. وأما القولية فكثير، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصاني خليلي بثلاث سيأتي من بركات الضحى، وجاء عند مسلم عن أبي الدرداء، وجاء أيضا أنه أوصى بذر فأوصى ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم بركعتي الضحى، أباه أوصى أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء، ولم يقل صلوها أحيانا أو إذا قدمتم من سفر أو نحو ذلك، وصية مطلقة. قال أبو هريرة ما أدعهن ما حييت أو ما عشت، يعني صرح بأنه سيداوم عليها، فلأنها وصية مثل ما صاروا بالوتر صاروا بصلاة الضحى، ولم وسوى بينهما يوسف قبل أن يصلي الضحى، ما قد صلى الضحى أحيانا، هذا يدل عنه وصاه بها دائما، وهذا الحديث الصحيح سيأتي إن شاء الله. فإذا هذا الآن فيه دليل على مشروعيتها من جهة القول، وفي أيضا حديث آخر من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه رأى الناس يصلون الضحى من أول النهار فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني عند اشتداد الحر، الفصيل هو ولد الناقة يرمض، قالوا إذا كان باركا اشتد الحر فإنه اشتد عليه الحر على بطنه فيقوم من شدة الرمضة، وهذا يكون عند اشتداد الحر قبل الظهر، يعني قبل ضرب ساعة أو قريب من هذا، فتأخيره إلى هذا الوقت أفضل. ومنه ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم، السلامة هي المفاصل، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا فضل عظيم، فيه دلالة على أن هاتين ركعتين تكفي عن تلك الصدقات الكثيرة، تجزي أو تعدل 360 تسبيحة أو صدقة، هذا شك أنه فضل عظيم. شوي بس لما ننتهي من الفقرة هذه، إذن هذه أدلة الآن فيها فعل، حديث دعاء فعلك حديث عائشة رضي الله عنها، النوع الثاني وصية، النبي عليه الصلاة والسلام لا يوصي إلا بأهم الأمور أوصى ثلاثة، والحديث النوع الثالث ترغيب بيان فضل صلاة الأوابين يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة. فيها أيضا حديث رواه أبو داود وله شواهد تقوى بها، يقول جل وعلا يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخرة، وهذا فيها أيضا ترغيب وحث على هذه الصلاة. إذن في أقوال كثيرة للسلف في مشروعية وفي حكم صلاة الضحى، ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ورجح أنها لا تشرع دائما، أنها تفعل أحيانا وتترك كثيرا، أن هذا الذي يعني تجتمع عليه النصوص، لكن الصواب أنها مشروعة دائما، أنها تشرع على سبيل الاستمرار لهذه الحديث المتقدمة، لكن لو ترك أحيانا فلا بأس، لو ترك أحيانا فلا بأس، ليست كالرواتب التي يداوم عليها دائما ولا يترك ولو فاتت أو نسيها يقضيها. نقول هذه صلاة تشرع دائما ولها هذا الفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء ولم يقل صلوها أحيانا. أما كونه عليه الصلاة والسلام لا يصليها في بعض الأحيان أو كثيرا ما يصليها، ذكرت عائشة السبب، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. فبينت العلة أنه ما كان يصلي عليه الصلاة والسلام في المسجد أمام الناس خشية أن يصلوها فتفرض عليهم، فترك لهذا السبب. فيقال هذا يعني أمر معقول، يعني هذا معقول السبب. ثم أيضا لو يعني قال أو منازع في هذا، فنقول ليس من شرط السنة أن تثبت بالقول والعمل، أنها ثبتت بالفعل، لكن لو قال لماذا لم يداوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ظاهر الحال أنه ما كان يداوم عليها، ما كان يداوم عليه دائما، لكن نقول حتى لو ثبت هذا فيه نزاع، فيه نظر، فيه احتمال، لكن لو سلمنا أنه لم يكن يداوم أو يكثر منها، نقول لا يلزم في ثبوت السنة أن تثبت بجميع الأدلة وأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليها. ثبت أصلها في القول من الفعل، وثبت الأمر بها والوصية بها، وثبت الحث عليها وبيان فضلها من أجل أن يتسابق إليها الناس، هذا يكفي. كونه عليه الصلاة والسلام لم يداوم عليها هذا يعني أمر يحتمل، يحتمل ما قالت عائشة، يحتمل غيره، والله أعلم. لكن ما نجعل هذا يعني معارضا لهذه الحديث الكثيرة الصحيحة التي تقدمت. نقول هذه تدل على مشروعيتها وعلى أهميتها وعلى فضيلتها، لا ينبغي الإنسان أن يدعها، لكن لو فاتت أحيانا فالأمر واسع. نعم. وين حديث عمر خاص بالسفر اللي قرأنا الآن؟ ها؟ لا، هو المؤلف قال صلاة الضحى في السفر، لكن حديث ابن عمر الأول ما في دلالة على ما بوب له المؤلف أنه في السفر ما في، قل ما أصلي الضحى قل ما في، يعني ذكر الحافظ رحمه الله أنه الحديث الأول ما له علاقة بالسفر. على كل حال المؤلف يعني قد يعني يصيب قد يخطئ، فالحديث الأول لا يدل على ما بوب عليه، ما له علاقة بالسفر. ابن عمر أصلي الضحى قال لا، عمر أبو بكر لا، عمر لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أخاله، ما علاقته بالسفر؟ لكن الحديث الثاني صحيح أنه صلىها في مكة لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام، صلى 8 ركعات، هذا في سفر، لأنه كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام طوال إقامته بمكة، ويقول أتم يا أهل مكة فإن قوم سفر، كما جاء عند ابن ذر حديث عمران رضي الله عنه، في شيء من الضعف. فهنا صلىها بالسفر صحيح، لكن هل هي لأجل الفتح أو أنه صلاها للضحى فقط، يعني قصد أن يصليها صلاة ضحى أو صلاها لأجل الفتح، هذا فيه خلاف بين العلم، فيه احتمال والله أعلم. لكن على كل حال يقال أنه إن الفتح لا شك أنه نعمة من أعظم النعم، فلا يبعد أنه صلى عليه الصلاة والسلام شكرا لله على هذه النعمة العظيمة، لأنه أعظم حدث حصل وفتح مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا، حصل بخير كثير، يغفر الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أول آية يبشر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه غفر له ما تأخر من ذنبه هي سورة الفتح، والفتح المراد بفتح صلح الحديبية وما بعده، لأنه مقدم الفتح الأكبر وفتح مكة. وقال عليه الصلاة والسلام لما نزلت سورة الفتح، قال لقد أنزلت علي سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، لما فيها من هذه البشرى العظيمة، يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكل الأحاديث اللي فيها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهي ضعيفة عند أهل العلم، ما يثبت فيها حديث من قال كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن المحدثون مثل الحديث لم يثبت شيء في هذا، لم يثبت في 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 هذا شيء، لكن حديث غفر له ما تقدم من ذنبه هذه كثيرة، صام رمضان إيمان وحسن غفر ما تقدم من ذنبه، قام ليلة القدر إيمان وحسن غفر ما تقدم من ذنبه، قام رمضان إيمان وحسن غفر ما تقدم من ذنبه، هذا كثير، لكن في بعض الحديث وما تأخر قل هذه شاذة وليست بثابتة، لأن ما تأخر لا يعلمه إلا الله، لكن ما تقدم هو الذي وعد به الإنسان، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه يقال أنه وإن كان صلاها عليه الصلاة والسلام بمناسبة الفتح، وأنها قد تكون يعني صلاها شكرا لله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة، لكن نقول أيضا لا مانع أن يصليها الإنسان في السفر، لا مانع من ذلك، لأن الأصل عموم النصوص، فلو إنسان مسافر وهو على الراحلة يمشي الضحى صلي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته، إنسان نازل وهو مسافر قال والله إيش رأيك نصلي الضحى، نصلي الضحى الحمد لله ما في مانع، إنسان في ميناء في الحج جلس بعد الفجر إلى طلوع الشمس يقول هل أصلي الضحى ولا ما دمت مسافر ما يشرع لي، لا نقول صلي الضحى ولو كنت مسافرا ما المانع، الحديث عام صلاة الأوابين حين ترضى الفصال، الذي يترك في السفر هو السنة الرواتب ما عدا الفجر، سنة الظهر وسنة المغرب والعشاء، هذا الذي كان يتركه عليه الصلاة والسلام، أما سنة الضحى قيام الليل الوتر سنة الفجر كل هذه يصلي الإنسان، يصلي تطوع مطلق لو أراد أن يتنفل بين المغرب والعشاء فلا مانع، ما يترك النوافل الرواتب فقط ما عدا ركعتي الفجر. في قبل لكن والله إنه يعني من صلى ركعتي الضحى أصابه بيقين، ومن حمله على الفجر وسنة الفجر فهو يعني ما أصاب الفضل بيقين، يرجح القول الثاني من أجل أن يصيبه بيقين، لأنه يحتمل هذا وهذا، فكيف نأخذ بالحديث على باليقين إذا حملنا على المعنى الثاني، يرجح هذا من أجل أن يصيبه بيقين، لكن من حمله على ركعة الفجر وسنة الفجر فنقول قد يصيب الفضل وقد لا يصيب. نعم. يعني إنه قد يقال إنه ما كان يظهرونها في المساجد وأمام الناس من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون أبو بكر يصلي في بيته بدون ما يشروها أو يظهرها، قد يكون عمر يصليها أيضا في بيته خفي على ابن عمر رضي الله عنهما، يعني يلتمس مثل هذه الأعذار.
يعني هو حديث يتعلق
بالسفر والحدث. إيه نعم، عام بالسفر والحدث. ما قال يصليها، هل كان أبو بكر يصليها في السفر أو هل كان عمر يصليها في السفر؟
لا.
ما كان يصليها. إنه ذكر الحافظ عن أنه ثبت عن ابن عمر إنه قال ما صليتها إلا أن أطوف أو كذا أو في السفر. لا أظن قال إلا أن أطوف. كان إذا أتى مكة طاف ضحى وصلى ركعتين للطواف ما كان يصليها، ولما سئل عنه قال بدعة، لكنه في بعض الروايات قال بدعة ونعم البدعة هذه وكذا، على كل حال يعني الإنسان ينبغي له أن يتحرى السنة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل ولو خالف في من خالف وكذا، لأن العبرة بالسنة وليس من شرط اتباع السنة أن يتبع الجميع، قد تخفى على البعض، قد يتأول، قد يكون عنده مانع من مانع من وجهه وآخر وكذا، فنحن لا نتعبد بأنه لازم يصليها فلان وفلان وفلان من الناس، ما دام ثبتت وجاء فيها الفضل فنحن نسارع إليها ولو ترك بعض الناس متأولا أو معذورا أو نحو ذلك أو يخفيها أو كذا، يعني يحتمل. هل أبو بكر نجزم وما يصليها أبدا؟ ما نصلي من قال ما يصلي، هذا علمه على حسب علمه، لكن هل كان يراقب أبا بكر في بيته في كل يوم؟ ما يستطيع أحد أن يجزم منه. وأبو بكر ما صرح قال أنا ما أصليها، هذا علم ابن عمر أنه ما علم أن أبو بكر يصلي، ينفي علمه ولا يلزم أن ينفي الواقع. هذه ملحظ ينبغي أن يتنبه له، نفى إنسان عن شيء شيئا فإنه ما يلزم أن يكون هو الموافق للواقع، ينفي علمه كأنه يقول ما علمت أبا بكر يصليها. لذلك عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى قط، وثبت عنه قال كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، يعني خفي عليها في وقت ثم علمت في وقت آخر، إما بالرؤية أو بخبر سمعت خبر من غيرها فنقلت ما علمت. وذلك يقول المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم، المثبت يثبت أمرا يقينا والنافي ينفي علمه، فهذا يعني احتمال فيه يعني ضعف. فإذا ثبت فإن نترك النفي هذا أنه ينفي علمه والمثبت عنده زيادة علم. أنا أقول يعني ما نجزم أن أبو بكر ما كان يصلي، لو قال هل تجزم أن أبو بكر ما كان يصليها؟ تقول لا. وابن عمر خفي عليه، كان يقول ما علمت أبو بكر يصليها، صحيح ابن عمر صادق في قوله ما علم أن أبو بكر يصليها، لكن كونه ما علم هل يلزم أن يوافق الواقع؟ لا يلزم، قد يكون يصليها في بعض الأحيان وابن عمر لم يطلع على ذلك. كانت عائشة خافية عليها حال النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ثم علمت، فكيف بابن عمر؟ لذلك نفت قد من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، وحذيفة روى أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، فلا شك أن المثبت مقدم على النافي. إن نكتفي بهذا اليوم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. خلنا بعد نشوف الأخوان فيه أحد من السؤال عشان نبي يمشون. إذا كان الحافظ قال لعله كان مشغولا بأعمال الفتح، لأنه فتح مكة فهو عنده أعمال كثيرة، فربما أنه كان مشغولا بكثير من الأعمال فخفف عليه الصلاة والسلام من أجل أن يجمع بين بقية الأعمال. يعني ما يقال أن السنة تخفيف ركعتي الضحى، لا، نقول من زاد زاد الله في أجله، أفضل الصلاة طول القنوت، لكن هنا خفف لعله لأمر أو لآخر، لكن ما يؤخذ منه مشروعية تخفيف صلاة الضحى، لا، يقال على الأصل أفضل الصلاة طول القنوت فليطالع أفضل، ومن خفف فلا بأس. لا ما يلزم هذا، ما يلزم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الليل يوتر، يصلي على الراحلة، لكن الرواتب ربما أنه كما قال ابن عمر لو كنت متنفلا لأتممت صلاتي، كان يعني أنه كيف يعني يتنفل ويقصر الصلاة، كان فيه نوع تنافر أنه يقصر الصلاة الفريضة من 4 إلى 2 ويصلي نافلة، إذا ما استفاد من الرخصة ولا لا؟ يعني وش الهدف من القصر؟ تخفيف على المسافر، فكأنه أعرض عن الرخصة، كأنه أعرض عن الرخصة، يعني صلى 4 لكن وحده 2 نفل و2 فرض، وكأنه أعرض عن الرخصة، لأن الهدف من الرخصة، الحكمة من الرخصة أن يتخفف، أن يتخفف ويشعر بالراحة وكذا، فيكون الرخصة لها لذة، لها طعم. فإذا صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر وصلى الظهر ركعتين صار فيه تنافر، كما قال عمر رضي الله عنه قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، كيف أقصر الفريضة وأذهب أتسنى؟ يعني يكون الأولى الفريضة أنك تكملها أولى من السنة، وإذا كمل الفريضة ترك الرخصة رأسا، والله تعالى يحب أن تؤتى الرخصة، فلا يمكن أن يأتي الرخصة على وجهها الأكمل إلا إذا ترك الرواتب. واضح يترك الرواتب يصير ركعتين ويمشي، هنا الآن ترخص خفف عن نفسه وقبل رخصة الله، لكن الضحى ما في صلاة، ما في صلاة مفروضة، فما أنا ما يمنع أن يصلي يتزود ويتقرب إلى الله، ما في معنى. النبي عليه الصلاة والسلام قصر في ميناء، ما يخفاك أنه قصر في ميناء وكان نازل، ما نهر مو صحيح، كان نازل في ميناء يوم 8 وكذلك بقية الأيام، حتى في الأبطح لما كان نازل في الأبطح 4 و5 و6 كان يقصر. قلنا أنس رضي الله عنه خرج النبي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ثم رجعنا 10، كان يقصر الصلاة يعني 10 ليالي، وخرج في اليوم 4 ورجع، وصل في اليوم 4 ورجع في اليوم 14، يعني بقي 10 أيام في مكة ما بين المشاعر يقصر الصلاة، فهذا مو صحيح، نازل ويقصر. في أحد السؤال لا مخطئة، هذه الزوجة مخطئة، الواجب على الزوجة أن تسمع وتطيع، إلا إذا كان هناك شرط شرطت عليه أنها تعمل قبل الزواج، وقبل بالشرط والعمل ما في محظور، ما في اختلاط ولا تبرج، عمل في ميدان أو مجال نسائي ليس في اختلاط ولا تبرج ولا محظور شرعي، فلا بأس، ما يستطيع أن يمنعها، ولو تركت طاعة له لكان خيرا لها. أما إذا كان ليس في شرط أو كان العمل فيه اختلاط أو تبرج أو محظور شرعي كعمل في ربا أو نحو ذلك في بنوك ربوية أو أشياء فيها منكرات، فالواجب عليها التوقف، فالواجب عليها السمع والطاعة، لأن الزوج سيد، الله تعالى يقول وألف يا سيدها لدى الباب، وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكل ما سأل رأي الرجل راعي في أهل بيته وسأل رعيته، فالرعي أمر ويطاع، قال عليه الصلاة والسلام لو كنت عامرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فإذا أمر بشيء ليس في معصية وجب عليه السمع والطاعة، وترك العمل فيه خير، تبقى في البيت وتخدم زوجها وتربي أولادها، تبتعد عن الفتن، الله تعالى قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فالواجب عليها السمع والطاعة. نعم. إيه هو ما يسمع السؤال. إيه هذا السؤال عن يعني أظن ما حتى لو تكلمت معي ما يسمع. يسمعك؟ إيه. طيب زين جد. يعني السؤال الأول كان عن يقول الزوج يمنع زوجته من العمل وهي تصر، هل يجب عليها السمع والطاعة؟ الجواب نعم، يجب عليها السمع والطاعة.
سؤال آخر من مصر، الأخت مسلمة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
من نسي صلاة ولم يصليها ماذا يفعل؟ هل يصليها حينما يذكرها أم في الوقت المماثل من اليوم التالي؟
لا، حين يذكرها، قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة لو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إذا تذكرها صلى ولو كان في وقت نهي، متى ما تذكر يصلي على طول.
السؤال الثاني من الأخت بشرى من المغرب تقول جزاك الله خيرا يا شيخنا، سؤالي هو هل يأثم من أخر صلاة الفجر بعد الأذان بساعة أحيانا وليس دائما، وكم يمتد وقت الصلاة؟
وقت صلاة الفجر من الأذان من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا صلاه الإنسان قبل طلوع الشمس فليس بآثم، لكن فاتته الفضيلة، فضيلة أن يصليها بغلس يعني في قبل يعني ظهور النور في وقت الظلام كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، لكن لو صلاها بعد الغلس بعد ظهور النور قبل طلوع الشمس فليس بآثم، ليس بآثم لأنه صلاها في الوقت، لكن يفوت الأفضل. ينبغي الإنسان أن يحتاط وأن يبادر يسارع، لأنه إذا تعود على تأخير الصلاة قبل طلوع الشمس بربع ساعة أو كذا ربما يتمادى شيئا فشيئا حتى يخرج الوقت.
وهذه سائلة من المغرب تقول: رجل في الستينات يطالب أولاده أحيانا بعدم التكلم معه لسوء تفاهم بينهم، ويستمر ذلك لأسابيع أو أكثر، ودائما هو على هذه الحالة، ومن بين هؤلاء الأولاد شاب متدين ولكن لا يجد طريقة للخروج من هذه المشكلة، فهل يأثم لعدم التكلم مع والده رغم أن الوالد هو الذي يطلب ذلك، وكيف يتعامل مع والده؟ نسألك الدعاء لهذا الرجل وأولاده، جزاك الله خيرا وبارك فيك.
إذا كان الوالد هو المخطئ والولد لم يصر منه شيء من الخطأ فالإثم على الوالد لأنه هو الذي قطع رحمه، لكن الولد يجتهد في التلطف، يجتهد بالإحسان ويتعاهد والده بالهدايا والكلام الطيب والإحسان، ولا يطيعه إذا طلب منه لا يكلمه، لا يكلمه ويأتي يسلم عليه ويتلطف معه ويحاول معه وكذا، فإذا ألح عليه وتكلم وتلطف وأحسن وقبل رأسه ويده وجاءه بشيء من الهدايا وكذا، فإن الغالب أن الوالد يلين، أنه قد يكون يغضب لأمر من الأمور، ثم إذا رأى الولد يعتذر ويأتي المرة بعد المرة ويلح عليه ويقبل رأسه ويعتذر ويتلطف وكذا، فإنه غالب أنه يلين، لكن لو قدر أنه وصل إلى هذا الحد ولم ينفع ولم يلين فالولد أدم عليه والإثم على الوالد، هو الذي قطع رحمه، ولا سيما إذا كان الولد لم يخطئ ولم يعق ولم يصر منه شيء محرم، فالإثم على الوالد، لأنه لا يجوز له أن يقطع رحمه ولا يجوز له أن يقطع أولاده، حتى لو أخطأ الولد يوبخه ويعاتبه كذا ويوجهه إلى الصواب بدون قطيعة، ما يلزم من هذا أن يقطعه. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالهم ووفق لهم كل خير.
سائلة من مصر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إلى فضيلتكم يا شيخنا، ما حكم الوضوء على المكياج الذي تضعه المرأة مع العلم أنها تضع منه الشيء اليسير الذي لا تكلف فيه، وذلك لأنه محبب لقلب الزوج، وهو بالتحديد يسمى بالبودرة المائية التي تستخدم من خلال تبديل الإسفنجة بالماء أولا، ثم تشرب بعض البودرة ويمسح بها البشرة، جزاك الله خيرا.
وكل حال يعني الأصباغ والأدهان التي ليس لها جرم هذه ما تؤثر إن شاء الله، لكن الشيء الذي له جرم مثل ما يسمى بالمناكير هذا ما يجوز الوضوء، لازم يزال لأنه له جرم يمنع وصول الماء. أما الأدهان التي تشربها البشرة مثل ما يسمى بالفازلين والنيفيا وأمثال ذلك هذه ما تضر ولا تمنع وصول الماء، لأن البشرة تتشربها فلا يبقى لها جرم يحول بين الماء وبين البشرة. والظاهر أن اللي ذكرت السائلة منها النوع اللي تشربه البشرة ولا يبقى له جرم، والإنسان يعني الأصل السلامة، لكن إذا كان له جرم واضح يعني صلب مثل مناكير إذا حكها الإنسان خرجت قطعا لها جرم صلابة واضحة، لكن هذه الأدهان لو حك البشرة ما يخرج شيء فهذه ما تضر إن شاء الله.
وهذه السائلة من مصر تقول: السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله تعالى وبركاته، أحسن الله إلى فضيلتكم يا شيخنا، ما حكم أن أصلي الصلوات النهارية كالظهر والعصر التي يسر فيها بالقراءة وأجهر فيها بعض الشيء، مع العلم أني أفعل ذلك من أجل تثبيت حفظي؟
لا، السنة عدم الجهر، لكن الشيء اليسير كون الإنسان يسمع نفسه فقط حيث أنه لا يسمعه من بجواره هذا ما يعتبر جهرا، الجهر هو الذي يسمعه من حوله، أما إذا كان يسمع نفسه فقط من أجل يرتب القراءة ويستحضر الحفظ ولا يغلط يكون هذا ألذ له وأحسن هذا ما يغلط، لكنه ما يجهر الرفع الذي يسمعه من حوله.
السؤال الأخير من السعودية يقول: ما معنى قول ابن عمر عن صلاة الضحى نعمة البدعة هذه؟
يعني يقصد شيء لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعله في الملأ وفي المسجد وأمام الناس، إنه ما كان عليه الصلاة والسلام يصلي، كان يجلس إلى طلوع الشمس حتى تطلع الشمس حسنا ثم يقوم ويخرج ولا يصلي. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها: كان يدع العمل ويحب أن يعمل به مخافة أن يعمل بالناس فيفرض عليهم، لأنه لو صلى كل يوم بعد طلوع الشمس لصلى الناس كلهم، يعني كانوا يجلسون في المسجد يتحدثون، فلو صلى عليه الصلاة والسلام لاقتدوا به وصلوا كلهم حتى يظن أن من دخل المسجد يصلون فريضة لكثرتهم وكثرة من يصلي هذه الصلاة كل يوم يصلونها في المسجد، ويكاد يكون يعني كلهم يصلون جمع كثير ومتكرر في نفس الوقت، يعني خاف أن تفرض عليهم صلاة سادسة بعد يعني طلوع الشمس، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرض فكان يتركها. فقالوا يعني نعمة البدعة، يعني أنها بدعة نسبية وليست البدعة الضلالة، لأن البدعة الضلالة هي التي لا أصل لها في الدين، لكن هذه بدعة أنها حدثت من جهة كونهم يصلون في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصليها في المسجد، وليست فيها يعني ما يقال هذا دليل على أن البدعة حسنة وكذا، لا، هذا قول ضعيف جدا. الصواب أن البدعة ضلالة، البدعة الحقيقية بدعة في الدين، الإحداث في الدين على غير أمر سابق هذا كله ضلالة، كله ضلالة في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. لكن هذه ليست هي البدعة التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، البدعة التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام هي البدعة التي هي الأمر المحدث في الدين على غير مثال سابق، لكن هذا ليس بمحدث في أصله، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها أربعا وحث عليها كما مر معنا، فليس البدعة. لكن ابن عمر لاحظ إلى كونهم يصلون في المسجد فقط نعمة البدعة، يعني أنهم صلوا في المسجد، وكان الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لا يصلون في المسجد من هذا الباب. ويقال هذا أيضا ليس بدعة نسبية أيضا، لأن المحظور قد زال، المحظور قد زال، وأنه لا فرض بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فالآن لا إشكال من كون الناس يصلونها في المسجد ولو كثر من يصلي، ما في إشكال، لأنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لن يفرض شيء. من صلاة التراويح أصلها ثابت، صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه 3 ليالي ثم ترك خوفا من أن تفرض، نص على ذلك عليه الصلاة والسلام، ثم لما مات فهم الصحابة ذلك أنها لن تفرض بعد موت عليه الصلاة والسلام، فأمر عمر رضي الله عنه بإقامتها جماعة. هذه شبيهة بها، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.